كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جاري جابل. يغطي هذا التسجيل الجزء السابع من الفصل الرابع بعنوان التفكير بطريقة الضحية، كيف يحد من نجاحك، من الصفحة 61 وحتى الصفحة 68. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة زينب شاهين. أحد أشد التوجهات العقلية السلبية هو التفكير بطريقة الضحية. حديث النفس الذي يدور في عقول الضحايا يتمحور حول كيفية أنهم عاجزون عن السيطرة، فهم لا يستطيعون منع حدوث الأشياء السيئة لهم، وأنه لا يتعين عليهم قبول تحمل المسؤولية عما يجري حولهم من أحداث. ما فائدة ذلك؟ وكذلك أنه يتحتم عليهم أن ينظروا إلى العالم من حولهم بشك وارتياب. من سيضعهم بعد ذلك في موضع الضحية؟ إن التفكير بطريقة الضحية يصيبك بالشلل، فهو يسلبك المبادرة كي تكون مسؤولا عن حياتك، وبلا وعي تقول لنفسك لماذا يجب علي أن أحقق نوعا من السيطرة الشخصية لنفسي؟ أظن أن الأمر سينتهي نهاية سيئة. ربما تكون فكرة السيطرة الشخصية فكرة طيبة، لكنني على يقين من أنني سأفسدها مثلما أفسدت كل شيء آخر، أو لربما أفسدها شخص آخر. إليك مثالا عمليا على التفكير بطريقة الضحية. ديف وبيتي وثيلما هم المسؤولون عن إدارة فريق الحلول العاجلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد عقدوا اجتماعا لفريقهم للتو. بدأ ديف الاجتماع بقوله: حسنا، أعيروني أسمعكما، كلاكما أتيح له الاطلاع على مشكلة مياه المجاري في الإقليم. ردت بيتي قائلة: أرى أن رائحتها منتنة للغاية. قالت ثيلما: هذا أمر مضحك جدا، إنني لم أدرك أن رائحتها قد انتشرت بهذه الدرجة السيئة حول المنزل الذي يقطن فيه المحافظ إلا أن قمنا بزيارة الموقع. رد ديف بقوله: حسنا، إن الرائحة لم تكن بنفس هذه الدرجة من السوء قبل أن يتولى المحافظ مهامه هنا. قالت ثيلما: انتبها، هم يريدون منا أن نفعل شيئا بصورة عاجلة، هذا هو سبب استغاثهم بنا. قالت بيتي: حسنا، لقد قمت ببعض التقديرات، وإنني لا أعتقد حقيقة أن هذا يمثل تحديا كبيرا في مجال البرمجيات. أعتقد أنه يمكنني على الأرجح تصميم برنامج يمكن أن يحول مسار مياه المجاري. أعتقد أنه يمكن إتمام الأمر في خلال 60 يوما، فلنخبرهم بأننا سننجز الأمر بحلول الأول من يونيو. عندئذ انتهرها ديف بقوله: اعقدي لسانك، ألا تعرفين أن فريق تكنولوجيا المعلومات لا يعطي أبدا موعدا محددا للعمل؟ تذكري أن العملاء لا يقدرون من يعملون في مجال التكنولوجيا، فحين تبدأين في إعطاء مواعيد محددة وتتأزم الأمور في تطوير البرنامج، سوف يحاولون استجوابنا ويحملوننا المسؤولية. قالت ثيلما: اسمع يا ديف، لابد أن نقول لهم شيئا، أرى أن نخبرهم أن الأمر سيستغرق 3 سنوات، وإلى أن تمر هذه السنوات يكون المحافظ قد ترك منصبه. فكرة رائعة ثيلما، فقد تزول المشكلة من تلقاء نفسها حين ذاك. لم أكن أتصور أننا تعثرنا في هذه المشكلة الخطيرة، شخص ما يحاول التخلص منا. كل من ديف وثيلما يمثلان صورتين من صور التفكير بطريقة الضحية، في حين أن بيتي متفائلة بشأن توقيت انتهاء البرنامج، فإن كل من ديف وثيلما يرغب في الهروب من المسؤولية، وهما على قناعة من أن هناك شخصا آخر سوف يلحق بهم ضررا إنهم تعهدوا بإتمام الأمر في موعد محدد. إن ديف يتشبث بتوجه عقلي يقضي بأن العملاء لا يقدرون من يعملون في مجال التكنولوجيا، والتفكير بطريقة الضحية يمكن أن يأخذ صورا مختلفة وكثيرة، وأولئك الذين يفكرون بطريقة الضحية يظهرون سلوكيات متنوعة تعطي الآخرين الدلائل على حقيقة أنهم يرون العالم بمنظور الضحية. هيا بنا نتأمل أكثر النماذج الشائعة لذلك، وما يمكنك أن تفعله إن وجدت نفسك تفكر بطريقة الضحية. فقرة التفكير بطريقة الساخر. يرى الساخرون العالم من منظور قانون مورفي، لو كان هناك شيء من الممكن أن يحدث على نحو سيء فسوف يحدث بالفعل على هذا النحو. هؤلاء الساخرون يحتقرون الآخرين ويسخرون من أولئك الذين يتسمون بالإيجابية والمثالية. إن روح الدعابة غالبا ما تكون بمثابة استجابة عظيمة نحو المواقف الصعبة، لكن الساخرين يستغلونها لتثبيط الهمم وإثارة الشكوك. والساخرون هم من أمثال ديف، يستغلون المزاح كطريقة للهروب من المسؤولية، ويقومون بتحويل كل شيء إلى تعليقات تثير الريب والتشكك. هم لا يثقون بما يمكن أن يقدمه العالم، وينصب تركيزهم على مجرد أن يبقوا أحياء. هم على قناعة بأن العالم يقف بأسره ضدهم. هم يوقنون تماما بأنهم سيخفقون، لأنهم يواجهون عالما بأسره، وكثيرا ما يتحقق توقعهم هذا. جورجيا تفتخر بنظرتها التهكمية للأمور. إنها تعمل كمعلمة لتدريس اللغة الإنجليزية لطلاب السنة النهائية بالمرحلة الثانوية، وقضت إلى الآن أكثر من 10 سنوات في التدريس بنفس المدرسة، وقد حضرت مؤخرا اجتماعا لهيئة التدريس دعا إليه مدير مدرستها. بدأ المدير الاجتماع بالإشارة إلى أن الهدف من الاجتماع هو تقديم إجراءات اختبارية جديدة كلفتهم بها المنطقة، وهذه الإجراءات تكون مصممة حتى تضمن نجاح مزيد من الطلاب في امتحانات المهارة التي تعقد بالولاية. همست جورجيا إلى زميلة تجلس بجانبها، كما لو كان مهتما بالأمر، لو كان يدرك قيمته الحقيقية لاستقال منذ وقت طويل. وتابع المدير كلامه: أعرف أن هذا الأمر سيكون شاقا علينا جميعا لما يتطلب من عمل إضافي وخلافه. أخذت جورجيا تتمتم قائلة: وهل ستأتي إلى فصلي كي تساعدني في الأمر؟ لكن لسوء الحظ كانت تمتمتها عالية حتى سمعها المدير. في الواقع إنني أخطط كي يقوم كل فرد من أفراد الإدارة بما فيهم أنا بالتوافد على فصولكم بقدر المستطاع كي نقوم بمساعدتكم بكل ما في وسعنا. همست جورجيا قائلة: وبذلك تعقد الأمور وتغلب الأشياء رأسا على عقب ثم تلقي بالمسؤولية علينا. الساخرون من أمثال جورجيا لا يتم تحديهم إلا نادرا، فمعظمنا يتساهل معهم وهم يكونون أحرارا في أن يقللوا من شأن أولئك المتحمسين أو الذين يحاولون أن يقوموا بتحسين الأوضاع. يحدث التساهل مع الساخرين أحيانا بسبب أنه لا يريد أحد منا أن يلفت أنظارهم إليه فيلقى هجوما منهم، وكذلك في بعض الأحيان يتم تقدير الساخرين بسبب ذكائهم وخفة ظلهم. يمكن لأناس من أمثال جورجيا أن يكونوا أذكياء عندما يعلقون تعليقات تهكمية جانبية، وقد يبرر رؤساءهم تعليقاتهم السلبية بأنها جرعة ضرورية من الواقعية، والحقيقة هي أن الساخرين يخشون بشدة من أن يتم جعلهم في موضع يكونون فيه ضحايا، وهذا الخوف يحول بينهم وبين أن يكون لديهم الشجاعة لتحقيق السيطرة الشخصية، فتعليقاتهم الساخرة تكون مدفوعة بالأفكار التي تنطوي على خوف مما سيحدث بعد ذلك أو ممن سيحاول استغلالهم، وهؤلاء دائما ما يستغرقون في حديث النفس ماذا وراء هذا التعليق؟ ويفكرون في الأمر بأسلوب ساخر. عندما يقابلون شخصا جديدا لا يدركون أن مقابلة شخص ذي أفكار مفعمة بالنشاط وخبرات متنوعة بمثابة فرصة عظيمة، بل على العكس من ذلك يقومون بالتساؤل والتشكك في الدوافع التي تقف وراء كل شيء يقوله أو يفعله، بل حتى العبارات الأكثر براءة. إذا انتبهت لنفسك وأنت تفكر بهذه الطريقة الساخرة أو تقوم بترجمة أفكارك إلى أقوال وأفعال، فإليك طريقتين للحد من التفكير بهذه الطريقة غير المثمرة التي تعيق سيطرتك الشخصية. واجه مخاوفك. تتحول مخاوفك إلى السخرية عندما لا يتم دراستها. اجتهد في أن تفصح عن هذه المخاوف، إما بتسجيلها في دفتر يوميات وإما بتسجيلها في محادثاتك مع الآخرين. مجرد إفصاحك عن خوفك من أن تطرد من العمل أو من الأسلوب الجديد والجريء لمنافس لك في العمل سوف يقلل من احتمال لجوئك إلى السخرية، وحينما تعبر عن مخاوفك سوف يحد ذلك من قوتها، ولن تشعر بحاجة شديدة إلى تجنب قوتها المرعبة عن طريق الأفكار أو التعليقات الساخرة. قم بإعداد قائمة بأكثر الذين تعرفهم نجاحا وحدد كم منهم يتهكم. على الأرجح أنك لن تجد سوى القليل جدا منهم من يتصف بهذه الصفة، هذا إن وجدت أصلا. إذا قمت بتأمل المسؤولين التنفيذيين ذوي الكفاءة المرموقة ورجال الأعمال الذين بنوا مشاريع تجارية ضخمة والأطباء والساسة والمستشارين المرموقين، فإنك ستجد أن أغلبهم يتسمون بالمثالية وبجودة عملهم مع الآخرين وبالرغبة القوية في مد جسور الثقة في علاقاتهم لأبعد مما هي عليه، ونادرا ما ستجد ساخرين بين هؤلاء. فقرة التفكير بطريقة مكسب خسارة. إن الناس الذين يتمسكون بالتفكير بطريقة مكسب خسارة يرون العالم مكانا فقيرا، فلو حصلت على المزيد فسأحصل أنا على القليل. وعندما ينظر هؤلاء إلى العالم بهذه الطريقة يكونون على قناعة أنه في كل مرة يكون لديهم الفرصة للحصول على شيء ما سوف يكون ذلك على حساب شخص آخر، وإذا حظي شخص ما بشيء فسوف يكون ذلك على حسابهم هم. هذه الصورة من صور التفكير بطريقة الضحية تؤدي إلى نشوء علاقات عدائية مع الجميع، مع زملائنا في العمل والمرؤوسين ورؤساء العمل والشركات، ولأن الموارد شحيحة فالمنافسة الشديدة أمر ضروري بالنسبة لهم كي ينالوا حقهم. شين يعمل رئيسا لقسم التسليف في أحد البنوك التجارية الكبيرة، وقد وضعت جماعته التي يرأسها حملة دعائية لجذب قروض لمشاريع جديدة. ولهذا السبب فقد كان شين على موعد مع فايث التي تعمل كرئيس لقسم الائتمان ليتناقشا حول الكيفية التي يمكن من خلالها التعجيل بتفعيل المطالب الخاصة بالقروض التي يطالب بها فريق عمله. قال شين: فايث، أتمنى لو أنكم قمتم بمساعدتنا في حملتنا الدعائية الجديدة المتعلقة بالقروض. لقد وضعنا هدفا يرمي إلى أن نحصل على 100 قرض جديد في خلال الأشهر الثلاثة القادمة برصيد إجمالي ضخم يصل إلى 50 مليون دولار. سألت فايث قائلة: كيف يمكننا مساعدتكم في ذلك؟ ولكن كان ما يدور في عقلها هو أنني لا أحب هذا الرجل ولم أشعر بذلك أبدا، فدائما ما يتوصل إلى حملة دعائية جديدة ما، هذا الأبله دائما ما يكون موجودا لقيادة العمل. حسنا، كما هو معتاد، فإن التحليل وتقييم وقبول طلب قرض جديد وكذلك الأعمال المكتبية المتصلة به، كل هذا يستغرق أسبوعا. أتمنى لو أنكم قمتم بالعمل معنا لمعالجة هذا الأمر، بحيث تستغرق معالجة كل طلب يومين في المتوسط. حقيقة فإن البنك حاليا في حالة عناء، ولو استطعنا أن نقوم بهذا سوية فقد يعطي هذا دفعة لكل الجوانب الأخرى للبنك. كان شين وهو يقول ذلك يقول في نفسه: أتمنى أن تقتنع بالأمر، إن فكرة مساعدتها البنك فكرة جيدة رغم أنها دائما تشك في كل شيء. قالت فايث: ليس هناك من سبيل لبحث هذه القروض في خلال يومين، لقد قررنا أن ينصب تركيزنا على الجودة، وبكل صراحة أرى أن الوقت اللازم لبحث هذا الأمر يجب أن يتضاعف ليصل إلى أسبوعين. ثم قالت في نفسها: بهذا أكون قد أحبطتك، إنني أحب أن أضع العراقيل أمامك، فأنت متغطرس ومعتز بذاتك أكثر مما ينبغي، إنك تمزحين، فعملاؤنا لن يتحملوا ذلك وسوف يتركوننا. ثم قال شين في نفسه: لابد أن أقدم لها شيئا يكون في مصلحتها لتوافق. طريقة المكسب والخسارة هذه تصبح نبوءة محققة، فعندما يعمل الناس معا ويرى أحدهم الآخر ينافس باستمرار من أجل المواربة بطريقة الفوز بكل شيء، فإن الطرف الآخر سوف يرد عليه بنفس عقلية المكسب والخسارة، ويصبح الأمر بمثابة دائرة خبيثة، ويكون كل فرد مقتنعا بفكرة أنه إما أن يكسب كل شيء وإما أن يخسر كل شيء. إذا كنت تعتقد أنك تتمسك ببعض من توجهات مكسب خسارة، يمكنك أن تجرب ما يلي: اقرأ عن نزاع الشرق الأوسط، أو عن الصراع الدائر في كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، أو عن ريتشارد نيكسون. قام الرئيس نيكسون بتقسيم العالم إلى رابحين وخاسرين كما تفعل البلاد التي تدخل في إطار النزاعين السابقين، وكأنهم جميعا قد آمنوا بالحكمة الغربية القديمة التي تقول: هذه المدينة لا تسعنا نحن الاثنين معا. عندما تدرك نتائج هذا النوع من التفكير سوف ترى كيف يجعل كل فرد يشعر بأنه خاسر. قم بإعداد قائمة بأعدائك، اكتب جميع الأشخاص الذين تعاديهم في المواقف المتصلة بالعمل، رؤساء العمل والموظفين وزملائك في العمل والزبائن أو العملاء الموردين أيا يكن، في ورقة. تأمل كل شخص من الأشخاص المدونة أسماؤهم في القائمة، ثم أجب عن الأسئلة التالية: هل هذا الشخص الكريه البغيض يساعد عندما أتعرض لمكروه؟ هل أصبح هذا الشخص عدوا لي لأنه قام بفعل شيء أكرهه؟ هل من الممكن أن يكون هذا الشخص صالحا وأن الذي أعتبره عدوا لي؟ وبينما يكون من المرجح أن لك عدوا حقيقيا أو اثنين، سوف يكشف لك مجرد قيامك بتحليل بسيط أن التفكير بطريقة مكسب خسارة يهول من الأمور الثانوية. نهاية الجزء السابع من الفصل الرابع ونهاية التسجيل.